أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
مما هو مقبول غير معمول به من الحديث الذي يقال له المنسوخ، فعندنا الآن نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو ناسخ الحديث ومنسوخه. النسخ في اللغة له معنيان: الزوال على جهة الانعدام، والزوال على جهة الانتقال. النسخ في اللغة له معنيان: الزوال على جهة الانعدام، والزوال على جهة الانتقال. وأيضا الإزالة، إما أن تكون إلى بدل، تقول نسخ الشيب الشباب، وإما أن تكون إلى غير بدل، تقول نسخت الريح الآثار. فالنسخ الإزالة والنقل. الإزالة منه نسخت الشمس الظل، أي أزالته. والنقل منه نسخت الكتابة، إذا نقلت ما فيه، فكأن الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر. وأما النسخ في الاصطلاح فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. النسخ في الاصطلاح هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. هذا النوع من أنواع علوم الحديث صعب، وهو مع صعوبته مهم. فمعرفة ناسخ الحديث من منسوخه فن مهم صعب. قال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. وأشهر المبرزين فيه الإمام الشافعي، كانت له فيه اليد الطولى والسابقة الأولى. وقال الإمام أحمد لابن وارة وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. هذا كلام أحمد في حق الشافعي رحمهم الله تعالى. يعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور: بتصريح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو بقول صحابي، أو بمعرفة التاريخ، أو بدلالة الإجماع. كيف نعرف ناسخ الحديث من منسوخه؟ بطرق. هذه الطرق بيّنها العلماء، وهي تصريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبتصريحه نعرف الناسخ من المنسوخ، أو بقول الصحابي، أو بمعرفة التاريخ فنعرف السابقة والمتأخر، أو بدلالة الإجماع. فأما تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم فمثاله حديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ، نهى أولا عن زيارة القبور، ثم نسخ هذا الحكم بحكم منه متأخر، فقال: فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هذا حكم متقدم، وقد نسخ بحكم متأخر من النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فنعرف بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ من المنسوخ. وكذلك بقول الصحابي، كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. وكقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، أخرجه مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا إذا مر الجنازة أن يقوم القاعد، أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. فنسخ الحكم الأول. وكذلك ما في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فكان يتوضأ أولا مما مست النار ثم ترك الوضوء مما مست النار، فالأول منسوخ والثاني ناسخ له. عرفنا ذلك بقول الصحابي، ونعرف ذلك كذلك بمعرفة التاريخ، كحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. جاء في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح، وأن حديث ابن عباس لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع. إذن أفطر الحاجم والمحجوم متقدم، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، وكان ذلك في فتح مكة سنة 8. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فقد كان ذلك في حجة الوداع سنة 10، فهو متأخر. إذن هذا الحديث المتأخر ينسخ الحديث المتقدم. كيف عرفنا ذلك؟ بالتاريخ، هما متعارضان ظاهرا والحديثان حديثان صحيحان، فتعارضا ظاهرا. هذا فيه أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا فيه احتجم وهو محرم صائم، فتعارضا ظاهرا. فبالنظر في التاريخ تبين أن الأول في سنة 8 من الهجرة في عام الفتح، وأن الثاني في حجة الوداع في سنة 10، فالثاني يكون ناسخا للأول. فبمعرفة التاريخ عرفنا الناسخ والمنسوخ. كذلك يعرف الناسخ والمنسوخ بدلالة الإجماع، كحديث من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال النووي دل الإجماع على نسخه. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على ناسخ. الإجماع لا ينسخ وكذلك لا ينسخ، ولكن يدل على ناسخ. فلما أجمعوا على عدم العمل بهذا الحديث دل على أن الحديث منسوخ. دلنا الإجماع على ناسخ لهذا الحديث، فليس منسوخا بالإجماع، فإن الإجماع لا ينسخ كما أنه لا ينسخ، ولكنه يدلنا على ناسخ. فلما أجمعوا على عدم العمل دلنا ذلك على أن هذا الحديث منسوخ، والإجماع يدلنا على ناسخ لهذا الحديث لأن الإجماع لا ينسخه هو كما أن الإجماع لا ينسخ. إذن نعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور: بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم، بقول الصحابي، بمعرفة التاريخ، بدلالة الإجماع. فأنت كما ترى إذا ما نظرت في هذا النوع من أنواع علوم الحديث تجد أنه منضبط جدا، وأن القاعدة التي يبنى عليها صلبة جدا، فالأمر ليس متروكا للأهواء، وإنما هو مبني على هذه القواعد التي مر ذكرها. المنسوخ ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليه، فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. الناسخ لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسه، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. قال ابن بطال فقوله من ترك دينا فعلي قضاؤه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، فهذا مثال للناسخ والمنسوخ من الأحاديث. قال المصنف رحمه الله ما هو النسخ وما هو الناسخ وما هو المنسوخ وبما يعرف النسخ وإلى ما يكون، ثم أجاب بقوله رحمه الله النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ هو الدليل المتأخر الدال على رفع الحكم، والمنسوخ هو الحكم الذي دل عليه المتقدم فنسخ بالمتأخر. ويعرف النسخ بأمور، أصرحها نص الشارع على النسخ، ثم تصريح الصحابي بذلك، ثم معرفة المتأخر بالتاريخ، ويكون النسخ إلى بدل وغيره وأغلظ وأخف. ما أمثلة ذلك؟ قال مثال ما عرف نسخه بنص الشارع حديث بريدة في السنن مرفوعا إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثة، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم ألا تنتبذوا في الظروف الدباء، والدباء الظرف المتخذ من الدباء وهو القرع، وذكرت لكم ألا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفة وهو المطلي بالزفت، والنقير وهو ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر، والحنتم وهي الجرة المدهونة، انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. قال وأصله في مسلم. قوله حديث بريدة في السنن مرفوعة، هذا الحديث تفرد به النسائي بهذا اللفظ. ومثال ما عرف بتصريح الصحابي حديث جابر في السنن أيضا، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح وأصله عند البخاري في صحيحه. ومثال ما عرف نسخه بالتاريخ حديث شداد بن أوس مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبخاري وغيره. ذكر الشافعي رحمه الله أنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري، قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، لأن ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع سنة 10، وشداد صحبه صلى الله عليه وسلم سنة 8 عام الفتح. فعرفنا بالتاريخ الناسخ والمنسوخ. هل تكون رواية الصحابي المتأخر الإسلام ناسخة لرواية الصحابي المتقدم الإسلام؟ قال يتجه فيه النسخ بشرطين. الأول أن يكون الصحابي المتأخر الإسلام صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج به من لم يصرح بالسماع، فإنه محتمل لأن يكون سمعه من صحابي متقدم الإسلام فأرسله. الثاني ألا يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، فخرج بذلك ما إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ثم لما أسلم رواه، فإن ذلك محتمل لتقدم سماعه على الأول، فباجتماع هذين الشرطين ينتفي تقدم حديث المتأخر الإسلامي عن متقدمه، فيتجه النسخ فيه من قبل التاريخ والله أعلم. هل يكون الإجماع ناسخا للنص؟ لا يكون الإجماع ناسخا، ولكن يدل على وجود الناسخ، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ. فإذا أجمع الصحابة على ترك حكم كان في أول الإسلام أو على تغييره دل إجماعهم على نسخ ذلك الحكم، وإن لم نعلم الناسخ لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، أخرجه الطبراني والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. ما مثال ذلك؟ يعني ما دل فيه الإجماع على ناسخ، ما مثاله؟ مثال ذلك حديث معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وحديث حسن. قال الترمذي رحمه الله بعد كلام طويل في نقله عدم العمل به، قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في القديم والحديث، إلى آخر كلام، يعني أنه لم يقضي أحد بقتل شارب الخمر في الرابعة، ولا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع وجود الحديث الثابت وهو حديث معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة. قال رحمه الله في آخر جامعه، يعني الترمذية: جميع ما في هذا الكتاب معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وهذا كما هو عند الترمذي عند مسلم في الصحيح، وحديث معاوية في شارب الخمر: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. فيستدل العلماء بالإجماع على عدم قتل شارب الخمر بعد الرابعة، يستدلون على وجود ناسخ لهذا الحديث، لأن الإجماع هو الذي نسخ، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ وإنما يدل على ناسخ. متى يتعين الترجيح وبما يتعين؟ يتعين الترجيح عند عدم إمكان الجمع وتعذر معرفة المتأخر وتعيينه بأمور، منها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المد، ومنها ما يرجع إلى المدلول، ومنها ما يرجع إلى أمر خارج. بما يتعين الترجيح؟ يتعين الترجيح عند عدم إمكان الجمع وتعذر معرفة المتأخر، فإذا لم نستطع الجمع ولا عرفنا المتقدم من المتأخر حتى نصير إلى النسخ، فإننا حينئذ نصير إلى الترجيح. ويتعين هذا الترجيح بأمور، منها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى المدلول، ومنها ما يرجع إلى أمر خارج. ما هي الأمور المرجحة التي ترجع إلى السند مع الإشارة إلى بعض أمثلتها؟ الحديثان المتعارضان، وهما حديثان ثابتان قويان يتعارضان ظاهرا مع إمكان الجمع بينهم. ما الذي يسلكه العلماء حيال الأحاديث المتعارضة ظاهرا؟ يجمعون بين الحديثين، هذا أول شيء. فإن تعذر الجمع فإنهم يصيرون إلى التاريخ لمعرفة الناسخ من المنسوخ، فإن لم يعرف التاريخ وحينئذ لا يصار إلى ناسخ ومنسوخ، إذا تعذر معرفة التاريخ يذهبون إلى الترجيح فيرجحون حديثا على حديث، وهذا هو الذي نحن فيه. فإذا لم يمكن الترجيح فماذا يصنع المحدث؟ يتوقف، لعله بعد حين أن يتجدد له نظر، أو أن يأتي من يستطيع الجمع أو معرفة التاريخ أو الترجيح. فالآن نحن في الترجيح، لما تعذر الجمع بين الحديثين المتعارضين ظاهرا، وتعذر معرفة التاريخ، فحينئذ نصير إلى الترجيح. ما هي الأمور المرجحة التي ترجع إلى السند مع الإشارة إلى بعض أمثلتها؟ من ذلك كون رواة أحد الحديثين أكثر أو أقوى، نحن نريد أن نرجح، فهذا الترجيح قد يكون بالنظر إلى السند، وقد يكون بالنظر إلى المتن، وقد يكون بالنظر إلى المدلول، وقد يكون راجعا إلى أمور خارجة. فالآن ما هي الأمور المرجحة فيما يتعلق بالسند؟ كون رواة أحد الحديثين أكثر أو أقوى، كحديث طلق بن علي في مس الذكر، إنما هو بضعة منك، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ما حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، فتعارضا وكلاهما صحيح، لكن رجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي لكثرة من صححه، ولكون رجاله محتج بهم في الصحيحين بخلاف حديث طلق بن علي في ذلك كله، ولحديث بسرة من الشواهد عن نحو 17 صحابيا، وذكره الترمذي عن 8 منهم بعدها. لا يخفى عليك أنه يمكن الجمع بين حديث طلق وحديث بسرة رضي الله عنهما، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن حديث طلق فيه هل هو إلا بضعة منك، فدل على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله من إمكان الجمع بينهما بسلوك مسلك لطيف، وهو إذا كان المس بشهوة فإنه يكون ناقضا للوضوء، وإذا لم يكن المس بشهوة، وقد دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إلا بضعة منك، والبضعة قطعة اللحم، فكالأذن والأنف وما أشبه، فهذا لا يمس بشهوة، فحينئذ لا يكون هذا المس ناقضا للوضوء. فما أتى به الشيخ رحمه الله من التمثيل بهذين الحديثين ها هنا يمكن أن يعترض عليه بهذا الجمع الذي ذهب إليه المحققون ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله. قال ومن ذلك، أي فيما يتعلق بالإسناد، تقديم رواية الأجل، كتقديم رواية الخلفاء الأربعة على سائر الصحابة. من ذلك أيضا كون راوي أحد الحديثين وصاحب الواقعة، فترجح على رواية غيره، كترجيح حديث ميمونة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، والحلال ها هنا ضد المحرم، والحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، فحديثها رضي الله عنها راجح على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو محرم، مع أنه في الصحيحين، ولكن رجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله عنهم لأنها هي صاحبة الواقعة، فهي أدرى بما كان، فهي تقول رضي الله عنها ونحن حلالان، فإذا قال ابن عباس تزوجها وهو محرم قدم كلامه على كلامه، فهي صاحبة الواقعة. من ذلك أيضا رواية المباشر للواقعة ترجح على رواية غيره، كرواية أبي رافع في الواقعة المذكورة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، أي غير محرم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، قال وكنت السفير بينهما، فهو مباشر للواقعة، فرجحت روايته على رواية ابن عباس المذكورة، لأن ابن عباس لم يكن السفير بينهما، وأما أبو رافع فكان السفير بينهما وهو مباشر للواقعة، فيقدم كلامه على كلام ابن عباس رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بالإسناد من حيث ترجيح رواية على رواية. ما هي الأمور المرجحة الراجعة إلى المتن مع ذكر أمثلة لها؟ قال هي كثيرة، من ذلك المتفق عليه عند الشيخين مقدم على غيره عند التعارض، ومن ذلك أن يتفق على رفع أحد الخبرين ويختلف في رفع الآخر ووقفه، يعني هل هو مرفوع أو موقوف، فوقع فيه الاختلاف وعارض ما هو متفق على رفعه، فحينئذ يقدم ما هو متفق على رفعه على ما يختلف في رفعه ووقفه. كما رجح عامة أهل الحديث حديث عمار في التيمم ضربة للوجه والكفين على حديث جابر وابن عمر في أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، للاتفاق على رفع حديث عمار في الصحيحين وغيرهما بخلاف حديث جابر وابن عمر، فإنه لم يتفق على ثبوت رفعهما، بل الصواب فيهما الوقف، فرجح حديث عمار من حيث الصحة والرفع. من ذلك أيضا، أي فيما يرجح بأمر يرجع إلى المتن، كون الراوي لأحدهما قد روي عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليما من المعارضة، كحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه الترمذي وهو صحيح: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فهذا تعارض مع حديث عائشة في الصحيحين أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، محتجة بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا وكان يدخل عليها بتلك الرضاع، فتعارض الحديثان. لكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. فتعارض روايتا عائشة، وبقي حديث أم سلمة سليما من المعارضة فرجح، وهذا هو مذهب الجمهور. هم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله عنه، ورأوا حديث سالم المتقدم من الخصائص. من ذلك أيضا تقديم الخاص على العام، والمطلق على المقيد، والمنطوق على المفهوم، وغير ذلك. تقديم الخاص على العام والمطلق على المقيد، أيوة، تقديم المطلق على المقيد والمنطوق على المفهوم وغير ذلك. ما هي الأمور المرجحة التي ترجع إلى المدلول مع التمثيل؟ هي كثيرة، من ذلك المثبت مقدم على النافي، كتقديم حديث بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة وكان يومئذ بوابة، حيث قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. الحديث في الصحيحين. هذا حديث بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة صلى ركعتين، هذا أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وهو صحيح بالشواهد. قدم هذان الحديثان، يعني حديث بلال وحديث عمر، على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل فيه، وهذا في الصحيحين، فنفى الصلاة. وأثبت بلال، وكان بواب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، وأثبت بلال وكذا عمر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. فعندنا مثبت وعندنا ناف، فقدم حديث بلال وحديث عمر وهما مثبتان على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه. لماذا قدم؟ لكون النافي محتملا لأن يكون خفي عليه الأمر وعلمه غيره، وأما المثبت فلا يحتمل غير اليقين، المثبت لا يحتمل غير اليقين، فهو تيقن من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلنا على ذلك أيضا ما وصف به بلال من موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. هو يصف ما رآه وهو متيقن مثبت لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم ما قال وكذا حديث عمر على نفي ابن عباس رضي الله عنه. من ذلك أيضا تقديم الحظر على الإباحة كحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، ما حديث مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فهو يدل بمفهومه على حل الاستمتاع بما بين السرة والركبة، والأول يحرمه وإن كان ضعفه أبو داود، فإن عنه غنية بما في الصحيح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بالاتزار عند إرادة المباشرة في الحيض، ولحديث من رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فرجح الجمهور التحريم احتياطا. ومن رعى حول الحمى هذا في الصحيحين. من ذلك أيضا المقرر للأصل مقدم على الناقل عنه إلا بقرين، وغير ذلك مما يتعلق بالمدلول. ما هي الأمور المرجحة الراجعة إلى أمر خارج مع التمثيل؟ من ذلك كون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر، فإنه يقدم عليه كما قدم حديث التغليس بالفجر على حديث الإسفار، إن حمل على الإسفار في عرف الفقهاء لموافقة حديث التغليس عموم قوله صلى الله عليه وسلم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية، وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن من صلى الصلاة في أول وقتها أولى بالمحافظة عليها وأشد مسارعة إلى مغفرة ربه ممن أخرها إلى آخر وقتها بلا شك ولا مرية. أما إذا حمل الإسفار على ما ذكره المفسرون في قوله عز وجل والصبح إذا أسفر، أي ظهر وتبين وأضاء وأشرق، فلا معارضة بين الحديثين حينئذ، ولا أراه إلا أرجح الاحتمالين في معنى الإسفار والله أعلم. ومثله ترجيح ما عضده دليل آخر على ما لم يعضد، من ذلك تقديم القول على الفعل لكون الفعل يحتمل التشريع والاختصاص، وأما القول فلا يحتمل غير التشريع، إلى غير ذلك من المرجحات ومحلها كتب الأصول فليرجع إليه. الأصوليون في هذا الأمر المذكور وهو تقديم القول على الفعل لكون الفعل يحتمل التشريع والاختصاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة أن تستقبل القبلة أو تستدبرها عند قضاء الحاجة، ولكن ذكر ابن عمر أنه رقي فوق سطح بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه مستقبل الشام على مذهبه مستدبر الكعبة، فتعارض فعله مع قوله، فقال العلماء إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل لأن القول لعموم الأمة، قالوا وأما الفعل فيحتمل الاختصاص لعلها خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا الأمر خاصة تترجح الخصوصية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على مذهبه، والرسول كان أحرص الخلق على البعد عن الناس والأعين عند قضاء الحاجة، فكان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، حتى إنه إذا كان هنالك شجر أتى بهذا الشجر حتى يكون كالظلة عليه، فيستكن به النبي صلى الله عليه وسلم عن أعين الناظرين، حتى ولو كان الشجر بشاطئ الوادي والآخر بالشاطئ الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه فجاءت معه وبتلك فجاءت معه، ثم قضى حاجته ثم رجعت كل شجرة إلى موضعه. فلما رقي ابن عمر السطح فنظر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مذهبه، هذا شيء لا يراه أحد. وإنما تكلف ابن عمر لما صعد فوق السطح لينظر، لا لينظر النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان في بعض حاجته فنظر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلة الشام مستدبرة الكعبة يقضي حاجته، فقالوا هذا فعل، ثم هو فعل بعيد عن أعين الناس، لم يتكلف أن يكون أمام الناس حتى يكون تشريعا، لأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بيانها منها ما يكون للتشريع المحض ومنها ما يكون للخصوصية، والذي يكون للخصوصية لا بد من دليل عليه، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون للتشريع. والعلماء بينهم كلام كثير فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر ذلك الشيخ رحمه الله في هذا الموضع. هذا كله يتعلق بالترجيح. إذا ما تعارض نصان ظاهرا فإننا نحاول الجمع بينهم، فإن لم نتمكن ننظر في التاريخ، فإن لم نعرف نذهب إلى الترجيح، فإن لم نستطع نتوقف. قال: وما معنى التوقف وما المراد به؟ التوقف هو عدم الحكم على واحد من الحديثين المتعارضين بشيء من الأحكام الثلاثة السابقة، الجمع إن أمكن والنسخ إن علم المتأخر والترجيح إن وجدت قرائنه. فإن لم نستطع فإننا نتوقف، والتوقف هو عدم الحكم على واحد من الحديثين المتعارضين بشيء من الأحكام الثلاثة السابقة عند عدم إمكان شيء منه. والمراد بالتوقف إنما هو توقف المعتبر بالنسبة إليه في الحالة الراهنة، لأن خفاء ذلك إنما هو عليه في تلك الحالة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه أو يظهر له في غير تلك الحالة. أما كون نصين شرعيين متعارضين عطلا عن العمل بشيء منهما لأجل التعارض فممنوع قطعا، لأن نصوص الشارع يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، فإما أن يكون أحد الخبرين مكذوبا على الشارع صلى الله عليه وسلم، وإلا لزم واحد من الأحكام الثلاثة الجمع أو النسخ أو الترجيح، ولا بد، والله تعالى أعلم. ذكر رحمه الله هذا الذي يأخذ به العلماء عند وجود التعارض الظاهر بين نصين مقبولين متساويين في القوة، فذكر الجمع وقد مر الحديث عنه، ومر النسخ وذكر الترجيح. فلنعد إلى النسخ بلون من ألوان البسط. النسخ في اللغة يطلق على معان تدور بين النقل والإبطال والإزالة. قال الفيروزابادي: نسخه كمنعه، أزاله وغيره وأبطله، وأقام شيئا مقامه. وفي اللسان: نسخ الشيء ينسخه نسخا، وانتسخه واستنسخه اكتتبه عن معارضة، والاستنساخ كتب كتاب من كتاب، والنسخ إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه، ونسخ الشيء بالشيء أزاله به، والشيء ينسخ الشيء نسخا أي يزيله ويكون مكانه. قال الحازمي: النسخ في اللغة موضوع بإزاء معنيين، أحدهما الزوال على جهة الانعدام، والثاني على جهة الانتقال. أما النسخ بمعنى الإزالة فهو أيضا على نوعين: نسخ إلى بدل كقولهم نسخ الشيب الشباب ونسخت الشمس الظل أي أذهبته وحلت محله، ونسخ إلى غير بدل إنما هو رفع الحكم وإبطاله من غير أن يقيم له بدلا. يقال نسخت الريح الآثار أي أبطلتها وأزالتها. وأما النسخ بمعنى النقل فكقولك نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، وليس المراد به إعدام ما فيه بل نقلت ما فيه. غير أن المعروف من النسخ في القرآن هو إبطال الحكم مع إثبات الخط. المعروف من النسخ في القرآن هو إبطال الحكم مع إثبات الخط، وكذلك هو في السنة. أما في الكتاب فهو أن تكون الآية الناسخة والمنسوخة ثابتتين في التلاوة، إلا أن المنسوخة لا يعمل بها كعدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة لقوله تبارك وتعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه ناسخة للحول. وأما في السنة فعلى نحو من ذلك أيضا، لأن الغالب أنهم نقلوا المنسوخ كما نقلوا الناسخ ولم يهملوا المنسوخ. وأما حد النسخ في الاصطلاح فكما قال ابن الصلاح رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، وهذا حد وقع لنا كما قال ابن الصلاح، وهو الحد الذي ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، قال هذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره. على أن هذا التعريف الذي وقع لابن الصلاح لم يسلم من الاعتراض عليه أيضا، مع أنه يقول سالم من اعتراضات وردت على غيره. قال العراقي: هذا الذي حده به ابن الصلاح تبع فيه القاضي أبا بكر الباقلاني، فإنه حده برفع الحكم، واختاره الآمدي وابن الحاجب. قال الحازمي: وقد أطبق المتأخرون على ما حده به القاضي أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قال الحازمي: وهذا حد صحيح. قال العراقي: قد اعترض عليه بأن التعبير برفع الحكم ليس بجيد، لأن الحكم قديم لا يرتفع، والجواب عنه أنه إنما أراد برفع الحكم قطع تعليقه بالمكلف. عرف العراقي النسخ بقوله: هو عبارة عن رفع الشارع حكما من أحكامه سابقا بحكم من أحكامه لاحق. تعريف النسخ عند العلماء في الاصطلاح وقع فيه لون من ألوان الأخذ والرد بينهم، ولكنه لا يخرج عن المعنى الذي مر ذكره. ما هي شرائط النسخ؟ شرائط النسخ كما استظهرها الحازمي رحمه الله هي أن يكون النسخ بخطاب، لأن بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل لتعلق الحكم لا ناسخ له. أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ، وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات. أن يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث في الصحيحين، فإن الوقت الذي لا يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت، فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصص ناسخا لما قبل ذلك من الجواز، لأن التأقيت يمنع النسخ. من شرائط النسخ أيضا أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وعلى هذا يعتبر الحكم الثاني كأنه لا يعدو أحد القسمين، إما أن يكون متصلا أو منفصلا. فإن كان متصلا بالأول فلا يسمى نسخا، إذ من شرط النسخ التراخي، وقد فقد ها هنا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين. وإن كان صدر الحديث يدل على منع لبس الخفاف وعجزه يدل على جوازه، وهما حكمان متنافيان، غير أنه لا يسمى نسخا لانعدام التراخي فيه، ولكن هذا النوع يسمى بيانا ولا يسمى نسخا. وإن كان منفصلا نظرت هل يمكن الجمع بينهما أم لا، فإن أمكن الجمع جمع، إذ لا عبرة بالانفصال الزماني مع قطع النظر عن التنافي، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى صونا لكلامه عن التناقض، ولأن في ادعاء النسخ إخراج الحديث عن المعنى المفيد وهو على خلاف الأصل. مما يتعلق بهذا المبحث شيء من الأشياء المهمة أذكره ولا أفصله، وهو الاشتراك الواقع بين النسخ والتخصيص. لهذا الاشتراك اضطر العلماء لبيان الفروق بين النسخ والتخصيص، على أنه لا يتعلق بما نحن فيه تعلقا مباشرا. معرفة ناسخ الحديث من منسوخه علم جليل لا ينهض له إلا الراسخون من أهل العلم. قال ابن الصلاح عنه: هذا فن مهم مستصعب. وقال السخاوي: هو حقيق أن يعتنى به، لأنه علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، بحيث يستعظمه الزهري أحد من انتهى إليه علم الصحابة ومن كان عليه مدار حديث الحجاز وإليه المرجع فيه وعليه المعول في الفتيا. قال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منسوخ، ولا يعلم أحد جاء بعده تصدى لهذا الفن ولخصه وأمعن فيه وخصصه إلا ما يوجد من بعض الإيماء والإشارة في عرض الكلام عن آحاد الأئمة، حتى جاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فإنه خاض تياره وكشف أسراره واستنبط معينه واستخرج دفينه واستفتح بابه ورتب أبوابه رحمه الله رحمة واسعة. حكم معرفة الناسخ من المنسوخ فصله السخاوي بقوله: هو فرض كفاية لتوقف بعض الأحكام عليه. وقد توهم بعض من لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار، ولم يحصل من طريق الأخبار إلا الإخبار، أن الخطب فيه جلل يسير والمحصول منه قليل غير كثير، فعاناه مع عدم تقدمه في صناعته وضبطه، فأدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى الناسخ والمنسوخ. وأما ضوابط النسخ في الحديث فإن الدلائل التي يعرف بها ناسخ الحديث من منسوخه هي كما مر: نص رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نص صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحا، فقول علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. دلالة التاريخ: أفطر الحاجم والمحجوب. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم دلالة الإجماع، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على نسخ. اعتنى علماؤنا رحمة الله عليه بهذا العلم من علوم الحديث وصنفوا فيه، من ذلك ما نثره الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة. وصنف أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي البغدادي الأثرم المتوفى سنة 61 و200 كتابه عن ناسخ الحديث ومنسوخ، وكذلك أبو بكر محمد بن عثمان المعروف بالجعد الشيباني، وكذا أحمد بن إسحاق القاضي التنوخي، لكل منهما مصنف عن ناسخ الحديث ومنسوخ. الناسخ والمنسوخ في الحديث: أبي محمد ابن أصبع القرطبي المتوفى سنة 400 و300، ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي حفص عمر بن شاهين البغدادي المتوفى سنة 85 و300، مختصر كتاب ابن شاهين لهبة الله بن سلامة النحوي وابن عبد الحق. لاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني المتوفى سنة 84 و500، وكتاب الحازمي كتاب جامع مرتب على أبواب الفقه، وفي كل باب ذكر الأحاديث التي ظاهرها التعارض وذكر أقوال العلماء فيها وبين الناسخ والمنسوخ منها مع الترجيح والبرهان. قال المصنف رحمه الله: مباحث المردود، بعد أن فرغ من ذكر المقبول وذكر ما هو منه معمول به وما هو مقبول غير معمول به، ذكر رحمه الله بعد ذلك مباحث المردود، فقال: ما هو المردود وما ضابط أسباب الرد؟ والجواب: المردود هو ما فقد شرطاً من شروط القبول الستة، وهي العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة والعاضد عند الاحتياج إليه. فهذه هي شروط قبول الحديث الست. فالمردود ما فقد شرطا من هذه الشروط، ومن باب أولى أن يفقد أكثر من شرط. ما ضابط أسبابه؟ ضابط أسبابه سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، على اختلاف وجوه الطعن، وهو أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه كما قال الحافظ في النزهة. إذن ضابط أسباب الرد إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي. كم أقسام السقط في الإسناد وما هي؟ 5: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس، فهذه كلها من أقسام السقط في الإسناد. ثم شرع في تفصيلها وبيانها بعد إجمالها. أقسام السقط فيما يتعلق بالإسناد 5: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس. ثم شرع في البيان فقال: ما هو المعلق وما سبب ذكره في باب المردود؟ وما حكمه؟ قال: المعلق ما كان السقط فيه من مبادئ السند، من تصرف مصنف ومن صوره أن يحذف جميع السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، ومنها أن يحذف جميع رجال الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معه. ومن صور حذف رجال الإسناد أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، أي بالتدليس وإلا فتعليق. كل هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله منقول بحروفه من نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وسبب ذكره، سبب ذكر الحديث المعلق، الحديث المعلق هو ما حذف من إسناده من مبادئ إسناده من جهة الراوي، وأصل الإسناد الصحابي من جهة النبي، فهذا أصل الإسناد، وأما بداية الإسناد فمن جهة الراوي، فما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر فهذا هو المعلق، حتى ولو حذف رجال السند جميعا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يحذف جميع رجال الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي. وهذه الصورة التي ذكرها رحمه الله صورة مهمة، لأنها قد تكون تدليسا ولا تكون تعليقا، أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف الذي حذف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي عليه بالتدليس وإلا فتعليق. سبب ذكري في باب المردود الجهل بحال المحذوف، يعني أنت عندما تحذف من رجال الإسناد راويا أو أكثر هذا مجهول، فكما يمكن أن يكون ثقة يمكن أن يكون كذابا، فالجهل بحال المحذوف هو الذي يؤدي إلى ذكر هذا الحديث المعلق في باب المردود. وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني لو أن البخاري رحمه الله كما هو في الصحيح علق حديثا فحذف من مبادئ إسناد ذلك الحديث راويا أو أكثر، حذفهم جميعا إلا الصحابي، وقال قال أبو هريرة رضوان الله عليه كذا، سواء رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم كان موقوفا عليه، يأتي الحافظ ابن حجر فيغلق هذا التعليق، فيأتي بهذا الحديث من رواية هذا الصحابي ولكن من طريق آخر يكون فيه الإسناد موصولا ولا انقطاع في الإسناد ولا تعليق ولا إعضال ولا إرسال، فيأتي به مستقيما، فحينئذ يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وستأتي إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالرجال، يعني هل يعدل على الإبهام؟ يقول كل من قلت فيه حدثني رجل فهو ثقة، فهل يقبل منه ذلك أو لا يقبل؟ فيقال هذه مسألة التعديل على الإبهام، عند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، لأنه قد يكون ثقة عنده هو ولا يكون ثقة عند غيره، وهذا حكمه إذا وجد في كتاب لم تلتزم صحته. أما إذا وجد لكي نخرج معلقات الصحيحين، أما إذا وجد في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فقال النووي رحمه الله ما كان منه بصيغة الجزم فقال وفعل وأمر وروى وذكر معروفا فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم يروى، هذه صيغة التمريض، يروى يذكر يحكى يقال حكي عن فلان وروي ذكر مجهولا، فهذا ليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. ومع ذلك فإراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، وعلى المدقق إذا رام الاستدلال به أن ينظر في سنده وحال رجاله ليرى صلاحيته للحجة وعدمها. وقريب من هذا قول شيخه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالحديث المعلق في هذا المصنف الذي بني على الاختصار والاقتصار، لأنه على طريقة السؤال والجواب، وراء ذلك بسط يأتي في محله إن شاء الله جل وعلا. ما هو المرسل؟ الرد يكون لسببين كبيرين، لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي، على اختلاف الطعون في الرواة. بدأ بما يتعلق بالسقط في الإسناد فذكر ذلك إجمالا، ثم حنى عليه بالتفصيل فذكر المعلق، ثم رجع بعد ذلك ففصل، ثم ذكر المرسل وها هو يفصل. قال ما هو المرسل وما سبب عده في قسم المردود وما حكمه؟ المرسل ما كان السقط فيه فوق التابعي، كأن يقول التابعي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا في مقابل المعلق. فالمعلق ما حذف من بداية إسناده راو أو أكثر، وأما المرسل فهو الذي يحذف فيه من فوق التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله، التابعي لم يلقى النبي وإلا لكان صحابيا، فعندما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقول قد أرسل، هذا حديث مرسل. سبب عده في قسم المردود ما هو؟ لأنه قد يأتي في خاطرك هذا التابعي روى عن صحابي، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر، ولكن من أدراك أنه روى عن صحابي؟ لعله روى عن تابعي عن صحابي، فهذا التابعي الذي قد روى عنه قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، قد يكون عدلا وقد يكون مجروحا. إذن سبب عده في قسم المردود، أعني الحديث المرسل، الجهل بحال المحذوف، كما مر فيما يتعلق بالحديث المعلق. سبب رده وعده في المردود الجهل بحال المحذوف، نحن لا نعرفه، قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا. وكذلك في المرسل سبب عده في قسم المردود الجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني أي أن يكون تابعيا، يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني أي إذا كان ثقة يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي، وعلى الثاني فيعود الاحتمال الأول. طريقة من هذه؟ الحافظ، هذه طريقة الحافظ، هذا كلامه رحمه الله، قال وعلى الثاني فيعود الاحتمال الأول، إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من روايات التابعي عن التابعي. هذا كله من كلام الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، ولم يشر المصنف رحمه الله إلى هذا النقل عن الحافظ، فكان ماذا؟ هذا كلام الحافظ، صرح به أم لم يصرح؟ والأمر مبني كما ترى على الاختصار، فتدعو الحاجة أحيانا إلى عدم الذكر لأمور لا يعلمها إلا أهل العلم. فذكر سبب عد المرسل في قسم المردود، وهو باختصار وإيجاز الجهل بحال المحذوف. في حكمه ثلاثة مذاهب: ما حكم الحديث المرسل؟ في حكمه ثلاثة مذاهب: الأول التوقف ورد العمل به، حكاه النووي عن جماهير المحدثين، قال: ودليلنا في رد العمل به، أي في رد العمل بالحديث المرسل، أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال، محذوف أصلا، المجهول الذي لا يسمى لا يقبل لجهالة حاله، لجهالة حاله، مع أنه قد سمي ولكنه مجهول. إذن رواية المرسل أولى بالرد، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال. فهذا مذهب، هو التوقف ورد العمل به. المذهب الثاني الاحتجاج به مطلقا، وهذا المذهب نقل عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية، حكاه النووي وابن القيم وابن كثير، قالوا: وحجة الجواز أن سكوت الراوي عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته عنه كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته، فكذلك سكوته عنه. هذا على الضد من المذهب الأول، فالمذهب الأول يرد العمل بالمرسل، والمذهب الثاني يحتج به مطلقا، ولكل وجهة. المذهب الثالث التفصيل، وهذا المذهب مروي عن كثير من الأئمة، وهو الاحتجاج بالمرسل بملاحظات دققوا فيها. منهم الإمام الشافعي رحمه الله قال: وأحتج بمرسل التابعين إذا أسند من جهة أخرى، كل جملة من هذه الجمل شرط عند رحمه الله، يقول: أحتج بمرسل التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول أو وافق قول الصحابي أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه، ذكره الإمام النووي. وذكر البيهقي رحمه الله نص الشافعي، قال المصنف كما قدمته، قال: قال الإمام الشافعي رحمه الله: نقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، فإن لم ينضم لم نقبلها، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. ما مثال المرسل المقبول على ما اشترطه الإمام الشافعي ومن معه على هذا التفصيل؟ مثاله ما رواه الإمام الشافعي رحمه الله كما في مختصر المزني، قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا حديث مرسل، وقد أخرجه مالك والبيهقي في السنن والدارقطني، والبيهقي رواه كذلك عن الحسن وهو مدلس وقد عنعن، والحديث حسنه الألباني في الإرواء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق وهي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم سنة، فقال: أعطوني جزءا، أي من اللحم من الجزور التي نحرت، أعطوني جزءا بهذه العناق، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا. وكان القاسم بن محمد وابن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال: وبهذا نأخذ، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. وروى البيهقي من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، عن ابن جريج وهو مدلس، عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت، فجزئت أربعة أجزاء كل جزء بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة إنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. ورواه من حديث الحسن عن سمرة عنه صلى الله عليه وسلم. فقد اجتمعت في هذا الحديث جميع الأمور التي قيدوا قبول المرسل بوجود واحد منها، فصلح مثالا للكل، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.